بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان أخلاق المؤمن والمؤمنة، لسماحة الوالد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائهم قد هدوه. فما أعظم أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الموصوف من ربه بالخلق الجميل العظيم، بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، حياكم الله في هذه الليلة المباركة، علم مبارك ووقت مبارك وليلة مباركة مع سماحة العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في هذه المحاضرة القيمة أخلاق المؤمن والمؤمنة، الذي يشد الحاجة إليه في مثل هذا الأوقات التي يريد الأعداء القضاء على الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فمرحبا بسماحة الشيخ الوالد في هذه الليلة المباركة في هذا العلم، وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فبعد صلاة السنة الراتبة إن شاء الله سوف يعطي يسمعكم سماحته هذا العلم. فالرجاء من الجميع ومن هذا منكم جميعا ألا يتقدم هذا الصف أحد، فإنه من أخلاق المؤمن ألا يزاحم إخوانه ولا يؤذي سماحته، فإن الإذاء ليس من أخلاق المؤمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم القرآن صفات المؤمنين وأخلاقهم ذكورا وإناثا، ورغب فيها ورتب عليها أنواع من الجزاء في الدنيا والآخرة كي يأخذ بها المؤمن والمؤمنة ويستقيم عليها. من تدبر القرآن الكريم وعني به عرف هذه الصفات العظيمة والأخلاق، فهو يذكر صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين وصفات الكافرين وأخلاق الكافرين والمسلمين في مواضع كثيرة من كتابه. فعلى المؤمن والمؤمنة التدبر والتعقل لهذا الكتاب العظيم، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه بيان الصراط المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. ودين الله هو الإسلام، هو التقوى والإيمان والهدى، وهو الأمر الذي خلق من أجله الثقلان الجن والإنس. ودين الله هو التقوى والإيمان والهدى والعبادة التي خلقنا لها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة التي خلقت قال لها وأمروا بها هي دين الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى والتقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه العبادة التي خلقها يا عبد الله وأمرت بها. وسمى الله دينه عبادة لأن العبد يؤديه بالذل والخضوع، ينقاد بأوامر الله عن ذل وخضوع وانكسار ومحبة ورهبة، ويدع ما حرم الله عليه عن ذل وانكسار ورهبة ورهبة. ولهذا قيل دين الإسلام من دين الذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والحذر من التكبر عن طاعته. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الأبرار لفي نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله والإسلام هو البر وهو التقوى وهو الهدى وهو الإيمان وهو العبادة التي خلقت لها يا عبد الله. فعليك أن تدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعرف هذه العبادة بتفصيلها. ما طريق إلى العبادة، ما طريق إلى معرفة هذه العبادة بالتفصيل، وما سبيل إليها إلا من طريق كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر كتاب الله وتعقل كتاب الله عرف هذه العبادة وتفاصيلها. وهكذا من عرف السنة وتفقه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه العبادة. قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأوضح سبحانه في هذه الآية من سورة النحل أنه جل وعلا أنزل كتابا تبيانا لكل شيء، يعني موضحا لكل شيء، مبين كل شيء يحتاجه العباد. ثم إنه سبحانه نوع هذه العبادات في كتابه العظيم يعرفها المؤمن على تفاصيلها. أجبلها تارة وصلها تارة، أجبلها تارات وصلها تارة في مواضع كثيرة. فمن ذلك قوله جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهو المؤمنون هم الذين عبدوا الله. ثم ذكر صفاته فقال الذين من الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر صفات الكفار والمنافقين بعد ذلك. ويقول في آية سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. في الصلاة هذه الصلاة العظيمة. وقال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم. قال جل وعلا ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كل هذا من تفصيل الإيمان والعبادة والتقوى التي أمر الله بها. ومن أجمع الآيات في هذا الباب آية التوبة، ويقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات وأخلاق المؤمنين والمؤمنات التي رضيها الله وأحبها وأمر بها ورتب عليها الرحمة التي منها توفيقه في الدنيا لهذه الأعمال، ومن الرحمة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار يوم القيامة. أولئك سيرحمهم الله، يعني بتوفيقهم وهدايتهم وإعانتهم وبدخولهم الجنة يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وهذا جزاؤهم، جزاؤهم الرحمة والجنة والكرامة ورضا من الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات يعني الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام، هذه صفاتهم، بعضهم أولياء بعض، ليسوا متشحنين متباغضين، لا، بل أولياء. الإيمان يجمعهم على الهدى، يجمعهم على المحبة والتعاون على البر والتقوى، يجمعهم على الصفاء وحب الخير لكل واحد منهم، ليس بينهم شحناء وليس بينهم غل ولا خيانة ولا غش، لأنهم أولياء. فالمؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه، ولا يشهد عليه بالزور. هكذا المؤمن على المؤمن والمؤمنة، إيمانه يمنعه، إيمانه بالله ورسوله يمنعه من هذه الأخلاق الذميمة، الغش والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وشيئة الزور إلى غير ذلك مما يؤذي إخوانه، من يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، فهو ناصح لهم أينما كان، إن عامل عمل بالنصح والأمانة، وإن آخى بالنصح والأمانة، وإن أودع أدى الأمانة، وإن بايع وعامل أدى الأمانة، فهو على الأخوة الإيمانية والمحبة والولاية لا يفل بها، شهد أو غاب، رضي أو غضب، أخلاقه مؤيدة بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها. بعضهم أولياء الله، حاسب نفسك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، كل أحد حاسب نفسه، هل هو متخلق بهذا؟ هل هو ولي لأخيه؟ أو يفرح بما يضره من غش وخيانة وظلم وغيبة ونميمة وشهادة زور وغير ذلك؟ كل واحد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم وأخر. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل واحد منا عليه حسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم للآخرة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والله أخبر عن المؤمن أنهم أولياء ذكورهم وإناثهم. تحاسب نفسك، هل أنت ولي لأخيك أو أنت ظالم له في غش وخيانة، في كذب، في غير هذا من أنواع الظلم؟ ثم قال جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا مؤمنون أولياء، وهكذا مؤمنات إن بينهن أولياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت منهم؟ حاسب نفسك، هل أنت تأمر أخاك بالمعروف وتنهى أخاك عن المنكر، أو أنت تجامله وتداهنه وتسكت عنه، تراه يغش ولا تنهاه، تراه يتعاطى المحرمات ولا تنهاه، تراه يعق والديه ولا تنهاه، يقطع رحمه ولا تنهاه، يتعاطى الربا ولا تنهاه، يحلق لحيته أو يشرب ملابسه ولا تنهاه، يتعاطى المسكرات والتدخين ولا تنهاه، إلى غير ذلك. فجاء منه وتداهنه ولا تنصح له، قل يا عبد الله يا أخي يا فلان يا أبا فلان اتق الله، رأيتك تتأخر عن الصلاة تتكاسل اتق الله، الصلاة عمود الدين لا أدري وسائل إليها سواء كان في الصبح أو في العشاء أو في غير هذا الوقت، الواجب المبادرة والمسارعة والمحافظة على الصلاة في الجماعة، وإذا رأيت من أخيك تثاقلا نصحته وأمرته بالمعروف، هكذا أولادك وأهل بيتك، هكذا جيرانك، هكذا زملاؤك وأصحابك بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، رأيته يتساهل الزكاة تنصحه، رأيته يتساهل في الصيام يصوم لكنه لا يبالي بالغيبة والنميمة والأشياء التي تجرح صومه تنصحه، تراه يعامل الربا تنصحه، تراه يتعاطى المسكر تنصحه، تراه يغتاب إخوانه تنصحه، يتعاطى النميمة نقل كلام سيء من زيد إلى عمر من جماعة إلى جماعة، هذه النميمة خلق ذميم ومنكر عظيم من آيات الآية تنصحه، ولهذا قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه أخلاق المؤمنين، هذا من أخلاقهم، من أخلاقهم أنهم لا يداهنون، الإدهان منهون، حل الله من منه نبيه ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال تعالى أفى بهذا الحديث أنتم مدهنون، حذرهم، فالإدهان السكوت عن المنكر وعدم إنكاره والسكوت عن الحق المضيع وعدم الأمر به، والمنكر كل ما نهى الله عنه والمعروف كل ما أمر الله به، فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والأمر به وفي ترك المنكر والتحذير منه، هكذا المؤمنون، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هذه أخلاقهم، تواصوا بعد الإيمان الصادق والعمل الصالح تواصوا تناصح، الخاسرون إما بفقد الإيمان وإما بفقد العمل وإما بفقد التناصح وإما بفقد الصبر، فالكمال والتمام والربح الكامل في الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح في الحق والصبر على ذلك، هذا هو تمام الإيمان، هذا كمال الربح كمال السعادة التخلق بهذه الأخلاق الأربعة، الإيمان الصادق لله ورسوله والعمل الصالح الذي هو جزء من الإيمان، فإن أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، ولهذا في آيات كثيرات يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله من وعملوا الصالحات لا يستحلنهم في الأرض، في آيات يعلق الأجر العظيم والعاقبة الحميدة في الإيمان والعمل الصالح، والإيمان يعم جميع أخلاق المؤمنين، جميع ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه كله يسمى إيمان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أجل النصيحة أدين النصيحة أدين النصيحة، قل لمن يرفقا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعنه نصيحة منك لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته، هذا النصح لله توحيده وطاعته والحذر من الشرك به ومعصيته، والنصيحة للقرآن تعلمه وتعليمه والإيمان به والعمل به والإيمان بأنه كلام الله وليس غير المخلوق وهو الصراط المستقيم، من تمسك به نجا ومحب الله المتين، والنصيحة للرسول بالإيمان بأنه رسول الله تعلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تعلم وتؤمن أنه رسول الله أرسله الله إلى الناس ليستقى عليه الجن والإنس كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تؤمن بهذا إيمانا قطعيا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا بعثه الله إلى الناس كافة الجن والإنس، من اتبعه واستقام على دينه فله السعادة والكرامة والنجاة ومن حاد عن ذلك فله النار، فالنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه والشهادة بأن رسول الله حقا إلى الجن والإنس واتباع ما جاء به طاعة الأوامر وترك النواهي والتعبد بشريعته وتحكيمهم والحذر مما خالفه والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بالظهر الغيب بالتوفيق والهداية والإعانة على كل خير ومناصحتهم مشرفة ومكاتبة لما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة بالتعاون مع أفعال الخير وطاعة الله ورسوله بالتعاون مع أفعال ترك الشر كل هذا من النصيحة لولاة الأمور والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم من الخير وعظهم وتذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ومساواة فقيرهم إلى غير هذا من النصيحة لهم. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل بيعة على هذا النبي قال أنه ينصح لكل نصح هكذا يجب على المؤمنة نصح للمسلمين المرأة في بيتها والرجل في بيته الرجل مع إخوانه والمرأة مع أخواتها في الله كل ينصح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر المرأة المؤمنة مع المؤمنات تنصحهم تأمرهم بالمعروف تنهى عن المنكر ومع الرجال إذا رأت منكرا تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف ولو مع الرجال بالطريقة السليمة الأمينة التي ليس فيها خلوة وليس فيها تبرج ولا سفور إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا كالرجل إذا رأى منكرا من المرأة رأى تبرجا وعملا سيئا أنكر عليها فجميع الذكور والإهانة للمؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر الذي معروف أنه ينكر كن بنت حمد طاقته ثم قال سبحانه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها والخشوع والطمأنينة والعناية به جميع ما شرع الله فيها يتفقه ويتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها الرجل يؤديها في المسجد مع إخوانه والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها الطمأنينة والإخلاص والعناية التامة ولو صلت مع الناس في المسجد صح مع تستر وعدم التبرج وعدم الطيب وبيتها خير لها ومن صفات المنافقين التكاثر الصغار والتفاقل عنه فمن أخلاق المنافقين إن المنافقين يخادعون الله هو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة فهم خسارة أي من أخلاقهم خبيثة فالمؤمن يحذر هذه الأخلاق المؤمن كذلك المحافظة على الصلاة والاستقامة عليها من أخلاق المؤمنين والتكاثر عنها والتفاقل من أخلاق المنافقين وهكذا الزكاة يؤديها الرجل والمرأة كل يؤدي حق الله عليه من عنده مال يؤدي حق الله لأهل الزكاة ولا يبخل ولا يتكاسل والله يصرف عليه قال تعالى وما أنفقتم من شيء هو يصرفه وهو خير الراجع ما أنفقه العبد لله فخرجه في سبيل الله من زكاة وغيرها الله يصرف عليه من أبر خيرا مما أنفق في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه الناس إلا بأنزل فيه ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعطي منفقا خلفا فأنت يا عبد الله على خير عظيم من الإنفاق قال تعالى فاتقوا الله في الصلاة واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فالنفق يقول لك المساعدة للمسلمين والصدقة على الضعفاء ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعسف تساعده فإن الله جل وعلا يأجرك ويصرف عليك قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يصرفه وهو خير الرازقين قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال تعالى إن تبدوا الصدقات فإن منها إيمان وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ونكسب عنكم سيئاتكم ثم قال بعد هذا جل وعلا ويطيعون الله ورسوله يعني في كل شيء يطيعون الله ورسوله في كل شيء الصوم في الحج في الجهاد في بر الوالدين صلاة الرحم صدق الحبيب في كل شيء وفي ذلك ما نهى الله عنه هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنين والله ينفذون عن رغبة عن إخلاص عن محبة لله كما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علم حمل وعليكم محمد وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا الله المبين قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله فالواجب عليك يا عبد الله وعليك إلامة الله التفقه في الدين والتبصر تعلم سؤال أهل العلم ما أشكل ثم تنفيذ طاعة الله مما أوجب عليك والحذر مما حرم الله عليك تحاسب نفسك في أيامك وليالك في جميع ساعاتك في خلوتك وفي مشاركك مع الناس تحاسب نفسك وتتقي الله في أداء ما أوجب عليك وتترك ما حرم عليك هذه العبادة التي خلقت لها ومن شبيها تسأل هذا عن إخلاص لله عن محبة له عن رغبة ما عنده عن حذر من عقابه لا رياء للناس ولا مجاملة ولا تقليدا للناس لا تعمل ذلك ابتغاء وجه الله تعمل ذلك تريد وجهه تريد جزاءه سبحانه تريد القرب لديه تريد براءة ذمتك وتخليصك من معرة تخلف والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم بعلم الله والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأمرنا جميعا وأن يمنحنا وإياكم فقه الدين ففقه الدين من أسباب السعادة والجهل والإعراض من أسباب الشقاوة كما قال صلى الله في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين التفقه في الدين والتعلم تدبر القرآن ولسان قراءة القرآن هذه من أسباب السعادة والإعراض عن هذا الشيء عن كتاب الله وعن سنة رسول الله لا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل من أسباب الشقاوة من أسباب الهلاك قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قال عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بالأسباب فأعرض عنها فالإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم والتفقه في الدين هو سبب الهلاك هو خلق الكافرين والمجرمين خلقهم الإعراض عن دين الله والغفلة والتكبر وعدم المبالاة قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قال تعالى عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فالواجب الحذر من صفات الأشرار والواجب العناية من صفات الأبرار والأخيار الواجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين هكذا المؤمنة تتخلق بأخلاق المؤمنين عن صدق رغبة وإخلاص ويحذر كل واحد من المسلمين يحذر كل واحد أخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين والمعرضين قال الله من التوفيق والهداية وأعلن وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما يسأله سبحانه ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح قادتهم وأن يولي عليهم خيارهم كما أسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد نسأل الله يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم من هداة المهتدين وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة يا سماحة الشيخ وإن الإخوة الموجودون في هذا المسجد الآن الذين طلب بهم في هذا المسجد وسطوها يحدون لك بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين في هذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم إنهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقتنا في المغرب في هذا اليوم ولكن يكفي ما
نعلم
منها. سؤالهم الأول يقول هذا السائل سماحة الشيخ إننا نحبك في الله ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم نوصي بالعناية بالقرآن ويسرى من تلاوته ليلا ونهار فقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تبيانا لكل شيء. وبعدهم كتب السنة في رياض الصالحين النووي رحمه الله مثل بلوغ المرام عمدة الحديث كتب مختصرة مفيدة ترغيب والترهيب منتقى الأخبار كل هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله وما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق كتب جيدة مفيدة. ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله بحفظ كتاب التوحيد الشيخ محمد بن رحمه الله عقيدة وصلية شيخ الإسلام ابن تيمية كشف الشبهات الشيخ محمد أيضا رحمه الله ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وقواعد الأربعة له أيضا رحمه الله هذه كتب العقيدة مفيدة مثل الاعتقاد الموثق من قدامه العقيدة جيدة عمدة الفقه الموثق جيدة أي العقيدة الطحاوية مفيدة وجيدة هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن إذا تيسر حفظنا تيسر منها في العقيدة لكن أهم شيء العناية بالقرآن أهم شيء فالقرآن فيه بيان العقيدة في بيان الأخلاق في بيان الأعمال في بيان كل شيء فنوصي بالقرآن قبل كل شيء الاجتهاد في من تلاوته وحفظ إذا تيسر ذلك والاجتماع عليه وما يكره فيه هذا هو أصل خير كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوف على الصحابة ويحثهم على تدبره ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة ويقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ويقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله العامل به تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من بين صوره تحاجان على أصحابهما ويقول سورة القرآن حجة لك أو عليه من تدبر القرآن وعمل به هو حجة له عند الله ومن أسباب السعادة والنجاة يوم القيامة وطالب العلم يوصي بحضور حلقات العلم عند العلماء الاستفادة من حلقات العلم ونوصي أيضا باستماع إلى آيات القرآن الكريم وفيها من القرآن والمحاضرات القيمة ونور على الدرب ويعودها كل ليلة ساعة التاسعة والنصف كل هذه أسباب الخير كل إنسان يعتني بإذاعة القرآن يستفيد منها ومن نور على الدرب ومن حلقات العلم في أي مسجد عند العلماء في المسجد الحرام أيضا بنعم الله العظيم ثم يسأل أيضا مع هذا كله يسأل عما أشكل عليه يسأل العلم لا يسكت على جهل يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة من طريق المشافهة مع أهل العلم من طريق الهاتف التليفون لا يسكت على جهل إذا أشكل عليه شيء سأل الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا.
أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والكهول أنصح الجميع بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن ينصحوا لهم إذا تولى شيء من أعمالهم ينصحوا في أعمالهم لا يغشوا ولا يخونوا وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شاء الله يؤدوها بالأمانة والصدق يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير متعتأة هكذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة وأن تنصح أنت في عملك الذي ولوك إياه تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة وتوصل الحق إلى أهله بكل أمانة وتسأل ربك في ولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم هكذا المؤمن مع ولاة أمر لا بالسب والتهذيب ونشر العورات ونشر الخطايا والسيئات إن هذا يضر ولا ينفع ولكن الدعاء لهم لله الغيب بالتوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك والحث على التعاون معهم بالخير وترك الشر والمعصية هكذا المؤمن.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ كثرة المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من المخاطرات والمغادرات والمحرات، هذا الواجب الحذر منها، يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، وعلى كل مؤمن أن يحذر ذلك، فإن هذه المغادرات من طريق الهاتف وفيها في الشر، وكم جمعت على الباطل، وكم هدمت من الأخلاق، الواجب الحذر. يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق، سواء كان شابا أو شيخا أو كهلا، والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغادرات، فإنها تجب الشر والباطل، وعلى المؤمن أن يحذر ذلك باتخاذ الوسائل، إذا رأى أنه لا سلامة من ذلك إلا بعد التلفون أبعد التلفون، وجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتعب به في البيت، يجعل الأسباب مع النصيحة مع التوجيه، وهكذا المرأة الصالحة مع بناتها وأخواتها تنصحهن وتخبرهن من المغازلات، وإذا دعت الحاجة إلى استبعاد الهاتف وحفظه في محل لا يستطيعون استعلاء هذا من النصح.
أسابكم الله. يقول الأستاذ سماحة الشيخ: في منزلنا خادمة مصابة بالجدري وعمرها حوالي 40 عاما، إني والله لا أنظر لها بأي شهوة، فما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليك تعلمها التستر والاحتجاب، تخدم المسترة وتحذر الخلوة بها، سواء كان فيها جدري أو فيها جدري أو طيبة، يجب أن تحذر الخلوة بها أو النظر إليها، عليك غض البصر وعليك أن تعلمها الحجاب والتستر، هذا واجب يرمى، إذا ما سمعت الله يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عليك أن تعلمها ترشدها لأنها جاهلة، تعلمها ترشدها ما يجب عليها، وعليك أن تحذر الخلوة بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو من المرأة فإن الشيطان هالكهن، وعليك أن تسعى في علاجها من طريق المستشفى، تسعى في علاجها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله، أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية، وأنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالة نفسية متعبة جدا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك الغابة أنت قبل، فإن لم يتيسر ذلك تصوم سنة المتابعين، إذا عجلتها تلقى هذه في طرف الجنة، تلقى دائما إن عجلتها لها أديتها، وإن مت وأنت عاجل أنت معذور، وفتق الله ما استطعت، وإن تيسر شراء الرغبة يوجد لقاءات تباع في بعض أفريقيا من موريتانيا، تكتب لنا عن طلبتك وعن قدرتك نشتري لك وتعتقل من هناك فيما يقارب 10,000 تقريبا، تزيد قليلا وتنقص قليلا كما فعلت، ما اشتغلنا من ذلك شيئا كثيرا. فإذا عجزت شهر المتابع 60 يوما، فإن عجزت تبقى هذه الكفارة معلقة في الذمة دائما حتى تستطيع هذا أو هذا، فإن مت وأنت عاجز فالله جل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى؟ أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال، ولكن والدتي تغضب وتقول: دع زوجتك تشم هوى ونحن نقنعها ولكنها تغضب، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
مجالس الله والغفلة لا تصح، لا للرجال ولا للنساء جميعا، للرجال والنساء جميعا، مجالس الله والغفلة والغيبة والنميمة هذه منكرة لا تصح، لا للرجال ولا للنساء جميعا. وتنصح زوجك إذا كان في جماعة من النساء أن تنصحهن، تجمع أخواتها في جاراتها، لا تضيق عليها، لأن الطريق يفضي إلى الفرقة والطلاق، لكن تنصحها وتأمرها بأن تنصح أخواتها، فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدث معهم في أمور حاجاتهم، أما إذا كان فيه الغيبة والنميمة تقول لها: لا تحضرها، قومي اتركيهم، إذا ما قبلوا منكِ اتقي الله قومي، فلا تضيق ولا تفسح، قل لا بأس بالحضور بشرط أن يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر، تحاديثنا بينكن فيما يتعلق بحاجاتهن وأمورهن وشأنهن دون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك. وتنقل الوالدة في كلام الطيب وتقول للزوجة إذا كان في المجلس منكر لا تجلس معه ارجع إلى بيتك، لا تجلس معه في الغيبة والنميمة ولا على آلات الملاهي ولا غير هذا ما منكر، تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليه.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه: أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ، واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم: ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس؟ أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك، جزاكم الله خيرا.
لا له بأس في ذلك، لأن هذا فيه تخفيف على الناس، في هذا تخفيف وتيسير على المعزين، فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسب مجلسه يعني مجلس ضيق أو كذا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج في ذلك والحمد لله، لأن هذا فيه التعاون على الخير. المسلمون شيء واحد، يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعض، والتعزيه مشروع جبر المصاب وتعاون معه. والنبي لما أصيب جعفر لما جاء خبر جعفر من أبي طالب وأنه قتل قال الصحابة ظهر عليه الحزن، ظهر جالسا ظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام. المقصود أن كل إنسان يجلس في مجلسه أو في محل آخر من العزاء في أوقات معروفة يعرفها الناس حتى يأتوه ويعزوه، لا نعلم في هذا بأس والحمد لله، بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح كله المنكر كونه هم يصنعون ولائم الميت ويدعون الناس، هذا من عمل الجاهلين. اما كون جيرانهم يصنعون لهم وليمه، اقاربهم يرسلون لهم طعام يقدمونه لمن حضر عندهم من الناس، او يدعون جيرانهم ياكلون معهم، لا باس. السنه ان يصنع لهم جيرانهم او اقاربهم طعاما في ايام العزاء، لان قد اتاهم ما اشغلهم يعني في ايام الحزن. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ. وهذا السائل يسأل الرضاعة وسمى اسمه أيضا، يقول في سؤاله بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي عمة أخت أبي رضعت مع ابنتها وابنتها لم ترضع من أمي، ثم أراد أحد إخواني أن يتزوج باختها، هل هي أختي فقط أم أختي وأخت إخواني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا رضعت من عمتك فأنت أخ لأولادها بس وحدك، أخوانك لا. يا رضعت من عمتك رضاعا كاملا 5 رضعات أو أكثر وأنت في الحولين بعد فطنك، فأنت تكون والدا لها ولزوجها وأخ لأولادك وأخ لأولادها، ليس لك أن تنكح من بناتها أحدا. أما إخوانك لا بأس أن يتزوجوا من بنات عمتهم، لأنهم ما رضعون، ليسوا إخوان لأولادهم ما رضعون، فإخوانك لا حرج عليه، أما أنت لا لأنك أخ بناتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نحن في مدرسة أهلية نقوم بدفع اشتراكات شهرية للمؤسسة العامة للتأمينات إجبارية، ونتعرض لغرامة بفائدة متزايدة في حال التأخير، فما رأي الشرع عموما في نظام التأمينات الاجتماعية، وهل يحق لنا رفض ذلك إذا خالف الشرع؟ أفيدونا مأجورين.
لا التأمين لا يجوز، الواجب على هذه الشركة ترك ذلك، ولا مانع أن تكتب كتاب لنا حتى يأتي الجواب رسميا من طريق اللجنة الدائمة للفتوى وأنا رئيسها، حتى تكون الفتوى بيدك رسمية. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ، هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة، قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك، فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟
المسابقات الجوائز لا تجوز إلا في 3 أشياء: في الإبل والخيل والرمي سلاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو فك أو حاجب، يعني لا عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجوز فيها عوض، دون عوض لا بأس، أما بالعوض على الأقدام أو حمل الأثقال أو أشباه ذلك من أنواع المسابقات لا تجوز بالمعنى. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يجوز أخذ الخلاء أو العشب للماعز من المشاعر المقدسة أو من الجبال المحيطة بها كالجبال الواقعة بين مزدلفة وعرفات؟ وهل يجوز الصيد فيها وأخذ السواك من شجرها كالبشام مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
على في الحرم أو في الجبال التي في داخل الحرم لا يؤخذ، لكن ترعى يرعى إبله غنمه لا ثم يحش لا يحش. النبي قال لا يختلى خلاها، لا يحش خلاها. أما يكون خلي إبله أو غنمه أو بقره ترعى لا بأس، ولا يجوز الصيد فيها في حدود الحرم، لا صيد حمام ولا غيره من الصيود ولا أرانب ولا غير ذلك. الرسول قال لا يؤخذ صيدا ولا يدخل خلاها الحرم، لا يجوز. أما الرعي فلا بأس الرعي، إبل الحجيج ترعى إبلهم، هكذا غنمك هكذا بقرت ترعى لا بأس، الرعي لا حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها؟ هل يعيد الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قراءة المأموم للفاتحة مشروعة في السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وجوبا، وقال آخرون إنه لا يقرأ إذا جهر الإمام ولكن يقرأ إذا أشر، فهي أقوال ثلاثة: تجب مطلقا ولا تجب مطلقا، والقول الثالث تجب في السرية لا في العلنية لا في الجهرية. والصواب أنها تجب في الجهرية والعلنية على المأموم سرا يقرأها ثم ينصف الإمام في المغرب والعشاء والجمعة الجمعة ونحو ذلك. المأموم يقرأ الفاتحة فقط، وفي السرية يقرأ زيادة في الأولى والثانية على الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا قول أصح، يقرأ بها إلى أنفه. أما إذا جاء الإمام راكع تسقط عنه، إذا جاء الإمام راكع أو عند الركوع ما أمنع تسقط عنه، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والإمام راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حرصا ولا تعود، فنهانا عن العودة إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة لأن معلوم ما جاء إلا والإمام راكع. وهكذا لو نسي أو كان جاهل تسقط عنه، إذا نسيها المأموم لأنه يعني واجب في حقه، لا ركن، ركن في حق الإمام والمنفرد، قراءتها ركن في حق الإمام والمنفرد لا بد من ذلك. أما في حق المأموم فالصواب أنها واجبة، تسقط مع الجاهل مع العذر كما سقطت عن البكرة لما جاء الإمام راكع، وإذا نسي سقطت عنه أو جهل سقطت عن المأموم وصحت صلاته وتحملها عنه الإمام. أما الإمام فلا تسقط عنه ولا المنفرد، لا بد من ذلك. إذا أخل بها قضى ركعة بدل الركعة التي أخل بها، أو نسيها في الركعة أو جهل لم تجزي، لا بد من قراءتها في جميع الصلوات الفرض والنفل في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم مع قدرة. فإن نسي المأموم أو جهل أو لم يقدر جاء والإمام راكع سقطت عنه، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، نسمع من بعضهم عن قول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما رأيكم في مثل هذا القول؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا هو فيه سهل، هذا هو في هذا واحد، من قال خليفة الله في الأرض فلا بأس، ومن قال لا أنا هو بأس، لأن الله جل وعلا قال: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واختلف الناس في هذا المشهور، قال بعض الخليفة خليفة الله في قضاء حادث العباد، يعني يأمر وينهى ويعلم ويرشد، هكذا الأنبياء وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام هو خليفة. قال بعض معنى الخليفة هنا ليس معناها خليفة الله، فالمعنى أن خليفة عن أناس قبله، عن جن قبله، مخلوقات قبله خلفهم، وليس بالأمر واضح، ليس هناك ما يدل على أن هناك أمة قبله في الأرض، فالأمر في هذا واسع. من قال إذا بني آدم خلفاء الله في الأرض، ومن لم يقل ذلك فالأمر في هذا سهل. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدينا عادة جاهلية وهي عدم وضع الكلاوي في طعام المعازيم أينما كانت العزومة، ويدعون بذلك أنه أقسم أحد أجدادنا على عدم أكل الكلاوي إن وضعها في الطعام أو إن وضعت في الطعام، ونحن بدورنا قلنا نحن لا نأكل من هذا الطعام لأن فيه تحريم شيء أحله الله، فقالوا لنا: إن أنتم لا تأكلون فنحن أيضا لا نأكل من طعامكم، فرأينا في هذا قطع رحم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا حتى تترك هذه العادة؟ وجهونا بما ترون وثابكم الله.
العادة في الجاهلية يجب تركها، طرف الكلاوي تطبخ الكلاوي في النار، لكن آكل لأجدادكم تطبخون أفضل. العادة الجاهلية وعادة العامة لا تعتبر. إذا اعتاد قوم لا يطبخون الكلية أو لا يطبخون الكرش أو لا يطبخون الرأس ما يحلف، نطبخ ويؤكل الحمد لله، عادتهم ترفض تترك. فاتركوا العادة هذه وكونوا مع إخوانكم في الشيء الذي يطبخونه من الحلال، كلوه او كرشه او امعاء او غير ذلك مما يطبخ من الحلال، والحمد لله. والعوائد المخالفه للشرع ترفض. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم المسابقه التي تقام بين بين المدارس والفصول في بعض الاسئله وفيها جوائز؟
هذه جوائز علم، لكن من تعلم كذا ومن افاد كذا واعطى كذا هذا حسن على تعلم، مثلنا يعطى الأجرة من حمل كذا أو أتى بكذا أو سافر إلى كذا يقضي حاجة، فإذا أجر الطالب أعطاه يعني جائزة إذا قدم بحثا جيدا أو قدم مسألة بأدلتها، لا بأس. هذا من باب الإعانة على العلم ليس من باب المسابقات. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل، وأن يمد لكم في الأجر في حسن اعتقاد وعمل. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف، بل وألفت الرسائل كل ينصر ما ذهب إليه، تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ وإن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها وما هي؟ والسلام عليكم.
هي توقيفية واجتهادية جميعا، ليس اجتهادية في المحضة ولا توقيفية في المحضة. توقيفية من جهة ليس للداعية يدعو إلى الله إلا على بصيرة، لا بد من علم، لا يجوز لأحد يدعو إلى الله بالجهالة، هذا توقيف ثابت منها. قل هذه سبيلا يدعو الله إلى الله على بصيرة، الله حرم القول على غير العلم، فالواجب على الدعاة أن يتعلموا ويتفقهوا، وأن يدعو إلا على بصيرة، ليس لأحد أن يدعو على جهالة، هذا توقيفي لا بد منه. أما من جهة الوسائل والطرق فليست توقيفية، لك أن تدعو إلى الله من طريق التلفاز، من طريق الإذاعة، من طريق الفاكس، ولو كان هم موجودين على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء جديد ينفع الله به، يستعمل في خير نفع الله به الناس. هكذا من طريق الهاتف تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر أو غيره بالهاتف، الهاتف هذه تكلم من بعيد وقريب، تستطيع تكلم اللي في أمريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف، تنصحه تعلمه ترشده، كما كان الأولون يتناصحون بالمكاتبة وبالخطابة، هكذا اليوم سيصارت وسائل أخرى بهذا التلفاز وهذه الإذاعات وهذه البرقيات وهذا الهاتف، كلها وسائل نافعة. يقال لا تدعو إلى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق النزاع، فقط فالوسائل من توقيفيها، الوسائل يجوز فيها التوسع، كل ما أمكن من إيصال الدعوة وما حدث مما يمكن إيصال الدعوة به من أنواع الوسائل فلا بأس. معلوم من هذا اليوم موجود وسائل إعلام غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبلغ بهذه الوسائل نافعة، طريق الإذاعة، طريق التلفاز، طريق الصحافة، من طريق الهاتف، كله نافع. فالحاصل أن الدعوة التوقيفية من جهة العلم، لا بد من علم، لا بد يكون الداعي إلى الله على علم، على بصيرة، على تقوى. والثانية الوسائل لا بأس، لا بأس أن تكون ليست قديمة، ليست توقيفية، تكون بطرق ممكنة لإيصال الدعوة، ولو كانت حادثة جديدة، وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإذاعة وأرسلة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا؟
لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمفرد خلف الصف، ولما رأى من يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا جاء الصف كامل يدور فرجة، يلتمس فرجة، قارب بينهم حتى يجد فرجة ويدخل فيها، أو مع الإمام عن يمينه يتيسر، فإذا لم يتيسر انتظر حتى يجد فرجة أو يجد أحد يصف معه. إذا صلى وحده خلف الصف لم تصح.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا رجل معتدل، معتدل الحال والحمد لله، دخل الشهر لا بأس به، وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي، ونذرت أن أتصدق بألف ريال على كل مولود يبقى حيا، والآن لدي 5 أولاد، فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 ريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني جزاكم الله خيرا؟
نعم، نفل نفل نذرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وفي البخاري الصحيح: كل ولد إذا رد الله ولد أخرج 1000 ريال صدق به. شكرا لله، شكرا لله على هذه النعمة، على حسب نذر. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: أنا أستعمل السبحة، وذلك عند الأذكار الطويلة مثل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة؟
لا بأس، الأصابع أفضل، يتيسر عقدها بالأصابع أفضل، وإن عقدها الإنسان بالسبعة أو بالحصى أو بعقد الخيوط فلا بأس، لكن بالأصابع أفضل، كان يعدها بالأصابع عليه الصلاة والسلام. وجاء بعض الصحابيات وبعض الصحابة أيضا نعد بغير الأصابع، الأمر فيه ساعة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 شريقات يعتقها، كتب الله له 100 حسنة محانه 100 سيئة، وكان من حزن من الشيطان يوم هنالك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عن الأكثر عنه. فلأوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول كل يوم إذا كان في أول الصلاة يكون أحسن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة كانت له 10 شريقات يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحامه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يوم هنا حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمل. فضل عظيم، خير كثير. هكذا سبحان الله بحمد 100 مرة، سبحان الله بحمد، سبحان الله عليه بحمد 100 مرة من أسباب تكفير السيئات، وأن يتبعها صباحا ومساء 100 مرة أيضا مشروع، سبحان الله العظيم بحمد 100 مرة صباحا ومساء، هذا من أسباب تكفير السيئات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا شاب في 26 من عمري، أعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل، مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم أنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن؟ وما هي وسائله؟ وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع؟
أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها ويعينك على تركها، تسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة. وننصح تجتنب أسباب هذا التبول: الشرب عند النوم، شرب الشاي، شرب الحليب عند النوم، كثرة الماء عند النوم، تبتعد عن هذه الأشياء، احرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم، لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول، احرص على أن تكون عند النوم غير متعاطي لشيء من الأشربة حسب الإمكان حتى تزول هذه العادة إن شاء الله. وركت الساعة على قبل الفجر حتى لو وقع شيء أن تخلص تطهر قبل أن يفوت صلاة مع الجماعة، هذه الساعة مبكرة قبل الأذان ربع ساعة نص ساعة حتى تستطيع التخلص من هذا البول، تطهر من طهر بدنك وثيابك إذا قمت إلى بوليت به، وتنام مبكر لا تصيف، ركت الساعة على قبل الأذان مبكر بالنوم حتى لا يغلبك النوم، وحرص على ترك الأشياء التي تسبب البول من الأشربة عند النوم مع سؤال الله والدعاء إليه أن الله يعينك وأن الله يكفي شره وأن الله يعافيك من هذه العادة.